الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان القواعد، قواعد الأسماء والصفات، بدأ بفصل جديد وهو ذكر بعض الشبهات التي ذكرها أهل التعطيل وأوردها على أهل السنة والجماعة. بعد أن قرر أهل السنة والجماعة نفي التأويل في باب الصفات، نفي التأويل في باب الصفات وحمل الأدلة على ظاهرها، أورد المتكلمون بعض الشبهات حول هذا الأمر ويعترضون به على أهل السنة والجماعة، ويقولون لهم: أنتم تناقضتم، قلتم بأنكم لا ترتضون التأويل في باب الأسماء والصفات وتحملون النصوص على ظاهرها، ومع ذلك يوجد بعض النصوص لم تحملوها على ظاهرها وأولتموها، فماذا كان جواب أهل السنة والجماعة لذلك في ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. الآن سيبدأ يرد المؤلف على أهل التأويل الذين هم المتكلمون، أهل التعطيل حقيقة، الذين صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها وحرفوها وأعطوها معان لم يردها الله تبارك وتعالى ولا أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. هم الآن يريدون أن يلزموا أهل السنة بنفس طريقتهم، يقولون: كيف تنكرون علينا التأويل وأنتم تأولتم؟ الآن يرد عليهم المصنف ويقول: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل فهذا الجواب ينطبق على كل ما ذكروه في هذا الباب، وهو من جزئين. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يعني كما تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يحملون النصوص على ظاهرها، والظاهر هذا يختلف ما بين أهل السنة والمشبهة والمعطلة، والظاهر عند أهل السنة يعرف من خلال النظر في سياق الكلام وفي تركيبه وفي إضافة الكلمة إلى الأخرى وهكذا، وليس الظاهر مجرد أن يعني ما يفهمه أي شخص وأن كان مشبها أو معطلا أو غيره ويفهم الظاهر بناء على فهمه السقيم، لا. يعني عندما يأتينا شخص ويقول لنا ظاهر آية وهو معكم أينما كنتم، ظاهرها هذه أن الله سبحانه وتعالى مع الخلق مختلط بهم وأنه في كل مكان، فنقول له: هذا باطل، وليس هذا الظاهر بظاهر عند أهل السنة والجماعة، فإن الظاهر يعرف ويفهم بسياق الكلام. أنت أتيت بالآية من أولها إلى آخرها فستجدها تتحدث في البداية عن العلم وفي النهاية عن العلم، ثم ذكر هذا وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، فظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، وهذا واضح من أمره. كما استدل بعضهم على أن عقيدة العلو هي عقيدة فرعون. من أين أخذ هذا؟ قال لما دعا هامان قال له لعلي أطلع إلى إلهي موسى، فذكر له أن يبني له صرحا من طين كي يرتقي على السطح على الصرح ويرى إله موسى عليه السلام. قالوا هنا يدل هذا على أن فرعون هو الذي كان يعتقد هذا الاعتقاد، هو الذي كان يعتقد هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد إيش؟ علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فقالوا بأن أهل السنة والجماعة عقيدتهم هذه أساسا مأخوذة عن فرعون، أساسا مأخوذة عن فرعون. لماذا أخذت عن فرعون؟ قالوا لأن فرعون هو الذي قرر هذه العقيدة. طيب، نقول لهم الآية لو أتيتم بها من أولها لفهمتم المراد منها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لاحظ هنا البداية: ما علمت لكم من إله غيري. إذن هو لا يعترف بالله أصلا ولا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى أصلا، حتى يقال بأن هذه عقيدة فرعون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. إيش قال في النهاية؟ وإني لأظنه من الكاذبين. إذن العقيدة عقيدة موسى. لما سأله فرعون عن إلهه الذي يدعو إليه قال له في السماء، فكانت العقيدة عقيدة موسى. لذلك قال مستهزئا فرعون لوزيره هامان: ابني لي صرح لعلي أرتقي على هذا الصرح وأطلع إلى إله موسى. ثم قال في الأخير إيش؟ وإني لا أظنه من الكاذبين. فأول الآية وآخر الآية يدل على ظاهرها. ظاهر الآية واضح أن فرعون لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى أصلا، وما عنده إله إلا هو فقط، فكيف يعتقد أن الله في السماء؟ ثم في النهاية يقول: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. إذن يكذب وجود الله سبحانه وتعالى وأنه إله أصلا، فكيف يدعى هذا؟ انظر كيف الظاهر الآن. هو عندما يأتيك المعطل يقطع لك الآية قطعا، فيقول إيش؟ قال فرعون يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى، فيقطعها لك هكذا، يقطعها من أولها ويقطعها من آخرها حتى يصبح الظاهر منها ما هو يريده. إذن الظاهر الذي يفهمه المعطل غير الظاهر الذي يفهمه السني، لأن السني يفهم الآية على مراد الله ولا يقطعها لا يبترها، يفهمها بناء على سياقها بناء على سباقها، يفهمها بناء على تركيبها بناء على الإضافة، كل هذا يعتمد. حتى سبب النزول يؤثر معك في معنى الآية وفي تفسير ظاهرها. إذن يختلف الأمر، الظاهر من فلان إلى فلان. أنت تريد الظاهر حقيقة وبدين من غير تلاعب، انظر إلى كل هذه القرائن حتى تخرج بظاهر صحيح للآية. قال المؤلف: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، لأننا نحن لا نسلم معكم بأن الظاهر معناه فاسد، ما في عندنا هذا. الظاهر الذي تفهمونه أنتم غير الظاهر الذي نفهمه نحن، لأننا نحن نفهمها بناء على كل هذه القرائن التي ذكرناها من السياق والسباق ومن تركيب الكلام ومن الإضافة ومن سبب النزول، فيتضح معنا المعنى تماما كما أراده الله تبارك وتعالى. وهذه لغة العرب وهذه طريقتها. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ واسأل القرية التي كنا فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. هل تفهم من القرية الأولى هي نفس المعنى القرية الثانية؟ لا، لأن سياق الكلام يختلف. واسأل القرية الآن بما أن السؤال وجه إلى القرية، إذا لابد أن يكون موجه السؤال إلى من يعقل، والقرية التي هي جدران لا تعقل حتى تفهم السؤال وترد لنا جواب. إذا المراد أهل القرية، وكذلك في قول إن مهلكوا أهل هذه القرية، كذلك قوله إن مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية المباني والأرض في هذه الآية، إنه أهل القرية يعني أهل المباني والأرض، فاختلف معنى الكلمة الواحدة في آيتين. هكذا يفهم أهل السنة الظاهر. وعندما تدعون أنتم أننا نحن خالفنا الظاهر، أي ظاهر هذا الذي تعنونه؟ إذا الظاهر الذي عندنا فلا، نحن السلف ما خالفوا هذا أبدا. هذا جواب. إذن الجواب الأول أننا لا نسلم لكم بمخالفة الظاهر من تفاسير السلف رضي الله عنهم لأي نص من النصوص. الجواب الثاني، قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها على التسليم لكم بهذا، أنه قد حصل هذا وجاء نص ظاهره فيه إشكال فاحتجنا أن نصرفه عن ظاهره، فتأويلنا نحن يختلف عن تأويلكم. كيف؟ قال فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا. عندما يخالفون الظاهر ويؤولون إذن لابد أن يكون عندهم دليل، عندهم دليل، إما أن يكون الدليل هذا في نفس الآية أو في نفس الحديث الذي وردت فيه الصفة، أو في حديث آخر أو آية ثانية. المهم أن عندهم دليل شرعي صحيح يدل على أن المعنى ليس هو الظاهر المراد وإنما المعنى الآخر، فإذا تأولوا يتأولون بحق لا بباطل. والفرق بين تأويلنا وتأويلكم أن تأويلنا معتمد على الدليل الشرعي، قال الله قال رسول الله أو الإجماع، أما تأويلكم فلا يعتمد على شيء سوى مجرد أوهام عقلية فقط. قال وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الفرق بين تأويلنا وتأويلكم. تأويلكم تأويل مبني على شبهات عقلية خيالية لا حقيقة له. تأويلنا إن وقع هذا من سلفنا فهو لدليل شرعي صحيح، ونحن التأويل بهذا المعنى لا ننفيه وهو موجود عندنا ونستعمله في آيات الأحكام، لكن التأويل بالمعنى الذي أنتم عليه من صرف اللفظ عن ظاهره لشبهات عقلية خيالية فهذا نحن لا نسلم به. قال وأما المفصل فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني هذا الجواب المجمل قد انتهينا منه وبدأ الآن بالجواب المفصل. فقال وأما المفصل، يعني انتهى من الجواب المجمل الآن سيبدأ بالجواب المفصل. قال فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني الجواب المفصل يأتي على كل نص من النصوص التي ادعوا أن السلف قد تأولوا فيها. فقال ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية. أبو حامد الغزالي مصنف كتاب إحياء علوم الدين، والرجل كان قد دخل وتعمق في الفلسفة وفي علم الكلام وفي التصوف، وكان بعيدا جدا عن علم الحديث، فتجد مصنفاته مليئة بالأحاديث الموضوعة والمتروكة والواهية. فحقيقة كتب الرجل مليئة بالخزعبلات والخرافات والأشياء التي لا نفع منها وهي خطيرة. قال عن بعض الحنبلية، ينقل عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، يعني ثلاث أحاديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال هذه حكاية كذب على أحمد. كونها كذب على أحمد انتهى الموضوع من أصله، ما يحتاج إلى رد نهائيا، خلاص انتهى الأمر. هذا مكذوب على الإمام أحمد رحمه الله. وكان هؤلاء القوم يتعمدون الردود على الحنابلة بالذات، لأن الحنابلة هم أصحاب المذاهب الذين تمسكوا بما كان عليه إمامهم في العقيدة، الباقي تركوا عقيدة أئمتهم، مالك والشافعي أئمة أهل الحديث، أئمة أهل السنة، وأكثر أتباعهم من الأشاعرة، وأكثر أتباعهم من الأشاعرة ومن الصوفية، خصوصا من المتأخرين، تلاميذهم في الغالب سالمون، لكن من بعدهم من المتأخرين هم الذين أصابهم هذا الخلل. لكن أصحاب الإمام أحمد غالبهم على عقيدة شيخهم، على عقيدة إمامهم الإمام أحمد، وإن كان وجد منهم أيضا من تأثر بأهل زمنه وأخذ الأشعري عنهم، لكن كان في زمن من الأزمان السنة معروفة بالحنابلة حقيقة، في فترة من الفترات كان يحمل راية السنة الحنابلة، وتلك الفترة كان المقادسة في بلاد الشام حنابلة، وكانوا هم المشهورين بعقيدة السلف والدفاع عنها واتباع منهج السلف رضي الله عنه. ولا ننسى أهل الحديث أيضا، ولا ننسى أهل الحديث كذلك كانوا يرفعون راية السنة ويذبون عنها، ومنهم عبد الغني المقدسي رحمه الله، ومقام من المقادس أيضا للمقدسيين. المهم أن أصحاب المذهب الحنبلي كانوا في فترة من الفترات هم يحملون راية السنة، لذلك كان الأشاعرة يردون عليهم ويتتبعونه، وهم يردون على الأشاعرة ويبينون ما عندهم. فهنا يدعون أن الإمام أحمد قد تأول في هذه الأحاديث الثلاث، وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه الحكاية كذب على أحمد. نقولات ابن تيمية قوية جدا، حتى إن بعض خصومه ومخالفيه كانوا يعتمدون عليه في النقول، فكانوا يقولون ذكره ابن تيمية وكذبه ابن تيمية لقوة الرجل في هذا الباب. فإذا قال في مثل هذه حكاية كذب على أحمد، يصعب جدا أن تجدها صحيحة، حتى وإن تتبعت وبحثت صعب. نقولاته دقيقة، أقواله لها شأن عند حتى مخالفيه والذين يذمونه. فإذا كانت هذه الكلمة كذب إذا انتهى الأمر، لكن مع ذلك المؤلف يبين لك مثالا على كيفية رد باطلهم. ولكن أنت تتعلم أمر مع أهل البدع، أول أمر تتعلمه أن لا تثق بنقولاتهم ولا بأقوالهم، أن لا تثق بنقولاتهم أو أقوالهم، فأنت ربما تسلم لهم بنقلهم ويكون نقلهم كذب، أو تساهلوا في النقل وأخطأوا، لأن الباب الذي هم فيه يريدون أن يتساهلوا فيه ويعجبهم هذا، أو خطأ حتى لم يكن مقصودا. المهم بداية لا تسلم للمبتدع في نقل حتى تتوثق منه، لأنهم ليسوا مؤتمنين، لأنهم غير مؤتمنين. فهذه النقطة الأولى التي تري، إذا رأيت قولا استنكرته من مبتدع فبادر مباشرة إلى التثبت. انظر إلى هنا هذا النقل تبين أنه كذب، انتهى أمره. فالرد في ذلك أن تقول له أثبت هذا عن الإمام أحمد بس. قال المؤلف: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجواب الثاني. الآن هذه القصة أن الإمام أحمد تأول في هذه الثلاثة كذب، والحديث نفسه هذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض هو نفسه كذب باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخفى على الإمام أحمد ويحتاج إلى تأويله؟ هذا باطل. قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. قال المؤلف: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. هذا الكلام السليم، خلاص لسنا بحاجة إلى أن نتكلم بعد ذلك. القصة كذب على الإمام أحمد، والحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن انتهى الأمر. قال المؤلف: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لكن أيضا هذا وإن كان مشهورا فالشهرة لا تعني الصحة، فالحديث فالأثر ضعيف، مشهور عند العلماء أن هذا الأثر موقوف على ابن عباس لكنه ضعيف أيضا عن ابن عباس، وروي عن عبد الله بن عمرو أيضا وهو ضعيف، قد بين عللها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة كلها، المرفوع والموقوف على ابن عباس والموقوف على عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وبما أنه ضعيف انتهى الأمر، فما يحتاج إلى كلام أصلا. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض، هذا على التسليم بالصحة، لكن الصحة بعيدة. وعلى كل حال، لكن أيضا لا، ظاهر اللفظ ليس كما ظنوه هم، فهذا لا يحتاج إلى تأويل لأنه قال يمين الله في الأرض، إذن هي ليست يمين الله سبحانه وتعالى التي هي صفة له، فيمين الله في الأرض تختلف. قال: ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، يعني عندما يقول يمين الله في الأرض يختلف عن أن يقول يمين الله ويسكت هكذا. قال: ثم قال: فمن صافحه وقبله، يعني الحجر الأسود، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. شوف كيف تمثيل لهذا بهذا، مما يدل على أن هذا يختلف عن هذا. قال: وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل، انتهى. المجلد السادس صفحة 398 من مجموع الفتاوى. قال المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب: هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه. أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، آمين. قال المؤلف: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، لم يؤولوه يعني، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال إذن في مسألة التأويل لأن عندهم أخذوا على الظاهر هنا. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، الحلول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء، في كل شيء حال الله، هذا معنى الحلول. عقيدة كفرية، فيجب صرفه عن ظاهره، يعني جعل هؤلاء ظاهر الحديث أنه يدل على الحلول، وهذا يقوي عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وهذا باطل، فلذلك قالوا لابد أن نؤوله. فنقول لهم هذا الظاهر الذي فهمتموه باطل، لا يلزم وليس بظاهر. قال فهذا السحاب، الآن يمثل لهم مثال يوضح لهم أنه لا يلزم منه الحلول. قال فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة، مع تباعد ما بينهما وبينهما ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. يعني الحديث على حقيقته، ولا يلزم من ظاهره معنى باطنا حتى نضطر إلى تأويله. نقف إلى هنا إن شاء الله.